الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب القضاء، قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. نحن هنا صحيح الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أحمد في المسند، ولفظه في المسند: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فسوف ترى كيف تقضي. قال: فما زلت قاضيا. أما لفظ أبي داود فهو عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين القضاء. قال: فما زلت قاضيا. وفي أو في لفظ: أو ما شككت في قضاء بعد. أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أنه ما شك بعد هذه الوصية هل قضاؤه صواب أم ليس بصواب، يعني أنه متأكد أن قضاؤه كان صوابا. أما حديث ابن عباس الذي هو الشاهد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وقال إنه في عند الحاكم، يعني في المستدرك، فلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عليا فقال: علمهم الشرائع واقض بينهم. قال: لا علم لي بالقضاء. فدفع في صدره فقال: اللهم اهده للقضاء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قوله: إذا تقاضى إليك رجلان، أي إذا احتكم إليك خصمان. هو قال رجلان، وهو حتى لو كان يعني المتقاضيين امرأتين أو امرأة ورجل فالحكم واحد، إنما هو هذا يعني على الغالب. إذا تقاضى إليك رجلان أي إذا احتكم رجلان، يعني خصمان، إذا احتكم إليك إذا احتكم إليك خصمان فاعمل بهذه الوصية، فلا تقضي للأول. الأول من هو؟ محمد المدعي. الأول هو المدعي، فلا تقضي للأول أي من الخصمين وهو المدعي، لأن أول من يتكلم من هو؟ صاحب الدعوة. فلا تقضي للمدعي يعني حتى ولو ظهر أن الحق معه وكان يعني معه من الأدلة ومن الفصاحة ومن لا، انتظر حتى تسمع من الثاني. قول حتى تسمع كلام الآخر، والآخر من هو؟ زيد، هو المدعى عليه. المدعى عليه، فسوف تدري كيف تقضي، أي سوف تتضح لك القضية. يعني إذا سمعت من هذا دعواه وسمعت جواب الآخر، طلبت البينة من الأول إن كان عنده بينة وسار في القضية كما هو المطلوب من القضاة، فستتضح لك القضية وتعرف كيف تطبق الحكم كيف. أما من طرف واحد لا تتضح تماما، لا تتضح تماما. فقد يزين دعواه، قد يزين دعواه ويزين حججه ويأتي خاصة إذا كان من المتمرسين في هذا الأمر وكان من أصحاب الحذق في الكلام، فإن من البيان لسحرة. ثم قال فما زلت بعد قاضيا بعد، يعني بعد هذا ما زلت قاضيا، أي بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لي. والمراد أنه عمل بهذه النصيحة، وفي رواية كما قلنا شك الراوي في بعض الروايات قال أو ما شككت في قضاء بعد، أو ما شككت في قضاء، يعني قال فما زلت بقاضيا أو ما شككت في قضاء بعد هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. دل الحديث على وجوب العدل بين الخصوم، وأنه هو أساس الحكم، وأنه أساس الحكم، فيجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين إذا ترافع إليه في كل شيء، كما قلنا بالأمس حتى في المجلس وفي النظر وفي الابتسام في السلام في المصافحة في كل شيء، في كل شيء لا يفضل أحدا على أحد. قال ابن القيم، قال ابن رشد قبل هذا، ابن رشد الفقيه المالكي صاحب بداية المجتهد، تدرسون إلى الآن، يقول في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المجتهد هذا يصبح، ونحن الآن لا نستطيع أن نفهم عبارات إلا بواحد يحللها لنا، وهو في عصر هذا بداية المجتهد، يعني أول ما يبدأ به المجتهد، ونهاية المقتصد المكتفي بما يعني يكفي من العلم والفقه. فقال رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه يجب عليه، يعني على القاضي، أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وهذا إجماع، أجمع يعني أجمع الفقهاء العلماء على أن هذا التسوية بين الخصمين حتى في المجلس يكون هذا واجبا على القاضي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو إعلام وليس أعلام، أعلام جمع علم، لكن هو إعلام إخبار، يعني إخبار الموقعين
عن رب العالمين ماذا عليهم؟ ها؟ فيقول إعلام الموقعين، يقول ابن القيم في هذا الكتاب: إن الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر وعن الإقبال عليه، يعني دائما يقبل عليه بوجهه وينصرف عن الآخر. انظروا إلى العدل في الإسلام، هذا هو العدل في الإسلام. أين هذه لا 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 يعني القوانين من هذا التشريع العظيم الرفيع الذي يسوي بين الناس ويأخذ صاحب الحق حقه؟ أن الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر وعن الإقبال عليه دونه وعن مشاورته والقيام له دون خصمه. لماذا؟ انظروا إلى الدقة في التعليل. قال: لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر، يعني هذا اللي ما ينظر إليه سينكسر قلبه ويضعف، وربما ضعفت حجته، يقول أنا ما دام هذا مكانته عند القاضي فما ماذا سيحدث لي، ها؟ فينكسر قلبه. ويقول: ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعف فيه عن القيام بحجته، سيرتبك، يعني سيضعف عن الإدلاء بحجته كما ينبغي، لأنه يرى هذا الإقبال وهو منصرف عنه، ويعني يحتقر نفسه، ويقول الآن سيصدم. ها؟ ويقول: وضعف عن القيام بحجته وثقل لسانه، ما يستطيع أن يعبر، سيرتبك. هذه مدارس الإسلام، هذه الكتب، هذه مدارس إسلامية. قال: وهذا الحديث فيه من أيضا من الأحكام المستنبطة النهي عن القضاء للمدعى عليه حتى يسمع القاضي كلام يعني النهي عن القضاء للمدعي حتى يسمع كلام المدعى عليه. أن ومن يعني ما يؤخذ من الحديث أن حكم القاضي قبل سماع إجابة المدعى عليه، ها؟ إذا سمع قبل إجابة، إذا قضى قبل سماعه لإجابة المدعى عليه فقضاؤه باطل. لأن هذه الحالة هذا الأمر منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فكل منهي عنه فهو فاسد. كل عقد صادف نهيا كان منهيا عنه فهو باطل. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول النهي يقتضي الفساد، فكل شيء منهي عنه فحكمه باطل. فهذا القضاء في هذه الحالة منهي عنه، إذن فالحكم باطل إعمالا لهذه القاعدة واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز القضاء على الغائب. من أين أخذناه؟ لا يجوز القضاء على الغائب، وسيكون هناك بعض الحالات نبينها على الغائب، لأنه إذا نهي عن القضاء بين اثنين، ها؟ بين اثنين حاضرين قبل أن يسمع كلام الآخر، فكيف بالغائب؟ ما دام هذا حاضر والقاضي سمع كلام المدعي ولم يسمع كلام المدعى عليه، قلنا قضاؤه، فكيف بالغائب بالمرة عن المجلس؟ فهذا أولى، من باب أولى ألا يقضى عليه. إذا كان هذا غائب، المدعى عليه غائب والمدعي حاضر، فلا يقضى عليه، لا يحكم عليه. لماذا؟ لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقضى للحاضر قبل أن يسمع إجابة خصمه فالغائب أولى من الحاضر الذي لم يتكلم، أولى من الحاضر الذي لم يتكلم. يعني لكن إذا كان المدعى عليه متغيبا مماطل ما يحضر جلسات القضاء، يتغيب قصدا هروبا مثلا أو لعذر كما سيأتي، أو كانت الدعوة على ميت أو صغير أو مجنون، فما الحكم؟ ماذا نعمل؟ يضيع نقول له ما نسمع دعواك؟ يقولون تسمع الدعوة متى؟ إذا كان لدى المدعي بينة قوية تثبت حقه، ها؟ فحينئذ تسمع منه، لأن عنده بينة، وهذا ما في وسيلة لإثبات حقه إلا هذا ميت، هذا صغير لا يستطيع أن يجيب حتى لو أتى فحضوره وغيابه، أو مجنون أو متغيب من هذا لأمر آخر، ها؟ لأن لكن إذا حضر هؤلاء، يعني حضر المتغيب هذا كبر الصغير عقل زال الجنون حتى ولو بعد الحكم فهو على دعواه، يستطيع أن ينقض الدعوة، فهو على دعواه ويقدم دعوة وينظر فيها من جديد. أرأيتم كيف القضاء في الإسلام ودقته، وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد تطرق إليها وبينها بيانا شافيا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا بدل الفرح، أنا فزت كسبت القضية، والله إذا كان كسبها بالباطل وبالشهادة الزور أو بالمحاباة أو بأي غرض يفيد بأنه كسبها ظلما منه ومن القاضي، أو من القاضي قد لا يكون القاضي، قد يكون ملبس عليه كما سيأتي، يعني القاضي قد يحكم حسب البينة حسب ما يسمع، هو حسب ما يسمع، لكن هذا هو اللي يعلم، المقضي له هو الذي يعلم هل هذا حق له ما قضي له به أو ليس بحق، فإن لم يكن حق فإنما قطع له القاضي قطعة من النار. وهذا تهديد وعيد، هذا معناه أن هذا من الكبائر، لأن عليه وعيد بعذاب النار، عليه وعيد بعذاب النار. هذا الحديث رواه البخاري، لكن في أوله كلمة لم يأتي بها الحافظ وهي مهمة جدا. أول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. لماذا؟ هو ذكر العلة، أنه لماذا يحكم حسب ما يسمع؟ لأنه لا أعلم الغيب، هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا القرآن الكريم. فإذا قال في أول الحديث، وهي كلمة واحدة في صحيح البخاري في هذا الموضع، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ف فلعل إلى آخر الحديث. والحديث أيضا رواه أبو داود وفيه فائدة في آخره أيضا، هذه فائدة في أوله، وعند أبي داود هناك كلمة فيها فائدة عظيمة في آخره، وهي قوله فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة، يأتي بها يوم القيامة، هذا في سنن أبي داود. قال إنكم تختصمون إلي، أي تتحاكمون، تختصمون بمعنى تتحاكمون إلي، فلعل بعضكم، لعل هنا للتوقع، يعني يتوقع أن يمكن أن يكون بعضكم ألحن، أي أبلغ كما هو في رواية أخرى، أبلغ بحجته من غيره، يعني يستطيع أن يفصح عما في نفسه بطريقة أدق من الآخر، فيقضي القاضي بحسب هذا البيان الذي يؤتيه هذا الإنسان. كان ما دام أوتي بيانا وبراعة في الكلام وفي إبراز حجته، يعني يشكر الله على هذه النعمة ولا يستعملها في إيذاء الآخرين وظلم الآخرين، من شكر الله على هذه النعمة، وهي نعمة الفصاحة والبيان والبلاغة، هذه نعمة من الله موهبة، فبدلا أن يشكر الله عليها ومن شكره عليها، لأن الشكر يكون باللسان وبالعمل، فالشكر بل من اللسان أن يشكر الله الحمد لله أشكر الله إلى آخره، وبالعمل أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله، فيما هو حلال، فيما أذن له أن يستعملها فيه، يعني كأنه قال فيتوقع أن يكون بعضكم ألحن من بعض بحجته، ألحن يعني أبلغ أفصح. في رواية البخاري، في رواية البخاري أبلغ، يعني التفسير جاء في الحديث نفسه في بعض روايات الحديث أبلغ من الآخر، والمراد أفطن وأفصح، يعني هو يعرف كيف يدعي أو كيف يجيب، فلعل هذه يمكن الأفصح ذا والأبلغ والأفطن هذا الذي يتنبه لمداخل الكلام وما يمكن أن يؤثر في القضية أو في القضاء، يمكن أن يكون المدعي ويمكن أن يكون المدعى عليه، والكل منهم يعني إذا خالف هذا فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد. جاء في بعض الروايات فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي فأحسب أنه صادق فأقضي، يقول فأظن أحسب أنه صادق، ما هو قال أنا إنما أنا بشر، فأحسب أنه صادق في دعواه وفي بياناته وما يأتي به من الأمور لتزيين دعواه وكسبها، فأحسب أنه صادق، فأحسب أنه صادق يعني فأقضي له، فأقضي على نحو مما أسمع منه، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، أي من الدعوة والبينة من هذا أو من هذا كما قلت، أو اليمين، قد تكون دعوة وقد يكون يمين، قد يكون المدعي لا بينة عنده ولا يحصل، قد يكون الحق بينهما ولا شاهد، ليست هناك بينة، ليست لدى المدعي شهود، والطريقة يعني الحكم هو أن يطلب من المدعي البينة، هات بينتك، شهادة، كتابة، حجة من المحكمة، شيء من هذا الذي يعتبره القاضي بينة، إذا لم يأتي ترد اليمين على المدعى عليه. إذا نكل تعود اليمين على الأول. إذن قد تكون الذي يسمعه القاضي على نحو مما أسمع، قد تكون البينة أو اليمين. ثم هو يقول قد تكون الأمر، يعني المراد الكلام هذا، قد يكون الأمر في حقيقته باطل كما في الرواية الأخرى فأحسب أنه صادق، يعني هو كاذب وأنا حسبته صادقا، يعني حتى لو كان يعني القاضي حكم بهذا، يعني هو إذا كان في نفس الأمر مبطل لا حق له، وكلامه وبيناته كلها باطلة وكذب وتدليس على القاضي، فإن هذا لا يحل له، فإنما أقطع له قطعة من النار. أي إذا كان الذي قضيت له بحسب الظاهر، ظاهر البينات، ظاهر الدعوة والبينة والحجج ظاهرها، هذا القاضي لا يعلم الغيب، يحكم بالظاهر، عنده يعني طريقة شرعية في القضاء بالشهادة أو البينة أو اليمين، فإذا قضى له حسب الظاهر، هذا هو الظاهر، فإذا قضى له حسب الظاهر بشيء لا يستحقه بها في الباطن، يعني في الحقيقة أنه لا يستحقه، لكن إنما ظاهرا حسب ظاهر الدعوة وظاهر الشهود البينات، فإنه حينئذ فهو عليه حرام يؤول به إلى النار، إنما أقطع له قطعة من النار. إذن الحديث دل على أن الناس يختلفون في التعبير، لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وهذا واقع، هذا هو الواقع، فهم يختلفون في التعبير عما في قلوبهم، واحد عنده قدرة يعني وبلاغة وإمكان أقدره الله عليه، والآخر لا يستطيع، الآخر أضعف منه، لكن الإسلام راعى هذا وحفظ لكل صاحب حق حقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله إنما أنا بشر، ولقوله إنما أقضي بحسب ما أسمع، أقضي له حسب ما أسمع، أن القاضي لا يحكم بعلمه، أن القاضي لا يحكم بقوله بعلمه، لقوله على نحو ما أسمع، لا يحكم بعلمه خارج السابق، يعني لو كان هو يعلم أن هذا المدعي كاذب أو أن هذا المدعى عليه أنكر والمدعي صادق وهذا هو الكاذب، يعلم ذلك، فإن القاضي لا يحكم بعلمه إلا ما علمه في الجلسة من كلام الخصمين من الدعوة والإجابة، ما يعلمه بهذه هو الذي يحكم به، لكن علمه هو السابق لا يحكم به، فإن كان يعلم، قال بعض الفقهاء إن كان يعلم أن هذا كاذب في دعواه، يعلم علما يقينا عنده اطلاع على الأمر، قالوا يعتذر عنها ويحيلها إلى قاض غيره ولا يحكم بعلمه، وهو يعلم أن هذا لا يحكم بهذا العلم، ويعلم أن يعني أنه قالوا له مخرج، المخرج هو أن تحال إلى قاض آخر لا علم له بالقضية، وتصير القضية كما يعني وقد يشهد. أن القاضي الواجب عليه أن يحكم بما سمع حتى لو ظن الأمر بخلافه، يعني هو لو ظن أن الأمر بخلاف ما ظهر من البينات والدعوة لا يحكم، وكما قلت إن كان يعني قال بعضهم يحيلها يحيلها إلى غيره ويعتذر عن الحكم فيها. أن التبعة إذا حكم القاضي لشخص حسب علمه وبالطريقة الصحيحة الشرعية وحكم بحكم وهو في يخالف الواقع، لكن هو القاضي لا يأثم في هذه. لماذا؟ لأنه حكم بالعدل، الله أمره أن يحكم بهذه الطريقة بالبينة واليمين، وسمع الدعوة وحضر الاثنان وأخذ يعني الوسائل الصحيحة كلها، ثم قضى حسب هذه بعدما اجتهد بذل جهده في ذلك، فإنه لا إثم عليه، فإنه لا يلحق إثم حتى ولو كان هذا الذي قضي عليه لا يستحق في نفس الأمر، لأن القاضي حكمه صحيح وطريقته في الحكم صحيحة، يعني حكم حسب الظاهر لا يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب. وفيه أيضا إثم من خاصم بالباطل، لأنه النتيجة أنه تقطع له قطعة من النار، فمن خاصم بالباطل فهو في خطر عظيم، فهو في خطر عظيم. قلنا القاضي لا إثم عليه إذا سمع، إذا قضى بما حسب ما يسمع من المتخاصمين. أيضا هذا الحديث وربما يدخل في بعض الفقرات التي مرت، أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يحل، لا، إذا كان في نفس الأمر حرام على المقضي عليه فحكم القاضي لا يحله له، هو يعلم، هو الذي يعلم من نفسه ما لا يعلمه القاضي، فيجب أن يراقب ربه، فيجب أن يخاف الله ويراقب ربه. أن من صور الباطل من صور الباطل، من صور الباطل بالدعوة صور الباطل ونال به شيئا من حق غيره، فهذا الأمر من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليه بالنار. وينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم، يعني هذا الحديث فيه إشارة أنه ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم وأن يذكرهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو لا سيقضي حسب ما يسمع، وأن قضاءه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه لو قضى لغير صاحب الحق حسب الدعاوى والبينات فإن هذا يرفع الإثم عن القاضي، ولكن المقضي له، وإلا الآن يسمونه الذي كسب القضية، لا يحل له ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ كيف تقدس أمة، ويجوز أن تقول تقدس أي تطهر، لأنه ورد بالضبطين تقدس أو تقدس. كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ قال: رواه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر يعني وشاهد آخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة. الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المؤلف بلفظ آخر، يعني في موضعين بهذا اللفظ، وبلفظ آخر قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة، الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة هربا من بطش الكفار في مكة، ثم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجعوا إلى المدينة لأنهم أمنوا على أنفسهم. قال لما هذا لفظ آخر يعني هو بلفظين عند ابن حبان. نعم قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله يعني في المدينة صلى الله عليه وسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم مجموعة من الشباب يا رسول الله بينا نحن جلوس يعني بينا نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم من عجائز أهل الحبشة من النصارى أهل الكتاب تحمل على رأسها قلة أي جرة فيها ماء وفي بعض الروايات فيها طعام فيها ماء تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى ولد شباب طايش كما يقال الآن فمرت بفتى منهم أيضا من القوم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتها جاء من هنا ودفعها بقوة وفتى قوي فالمسكينة العجوز سقطت وانكسرت قلتها فماذا قالت؟ وهذا يدلك على أن عندهم شيء من العلم من البقايا علم أهل الكتاب. قال فلما ارتفعت يعني قامت من سقطتها هذه التفتت إليه هذا المسكين هو مسكين في الواقع وإن كان جسمه قوي كالحمار ثم قالت ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل يعني موعظة عظيمة وتبكي القلب أو تبكي العين وتحزن القلب. يقول وتكلمت الأيدي والأرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون أو يفعلون طيب بما كانوا يكسبون هي تقول هذا من كلامها فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. هذا تهديد عظيم هذا يعني من عنده شيء من الخوف من الله ومن الإيمان بالحساب يوم القيامة سيهتز. هذه عجوز عادية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليق على هذه القصة صدقت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني هذا هو سبب يسميه سبب ورود الحديث هذا سببه يعني تقول الحديث له سبب وهذا سببه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عندما قيل ذكرت له هذه القصة فقال كيف يقدس قوم لا يؤخذ أو يقدس قوم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وبهذا اللفظ رواه ابن ماجه وقال المحقق بأنه صحيح لغيره الأرنوط. ثم قال وله شاهد من حديث ابن بريدة هو كما ذكر عند البزار وعند الطبراني وعند البيهقي في الشعب وعند البيهقي هذه زيادة على ما ذكر يعني هو المصنف قال البزار وهو أيضا في الأوسط للطبراني وهو أيضا في شعب الإمام للبيهقي وهو أيضا في السنن الكبرى للبيهقي. ثم قال الشاهد الثاني وهو حديث أبي سعيد ما معنى شاهد عند تعبير المحدثين؟ أن يكون الحديث المذكور جاء لفظه أو معناه من حديث صحابي آخر، فلذلك قال وله شاهد من حديث بريدة. شايف الحديث من عن جابر، فجاء عن بريدة فسميناه شاهدا، وجاء عن أبي سعيد فسميناه شاهدا. إذن الشاهد عند المحدثين إذا قالوا له شاهد هو أن يأتي الحديث بلفظه بنصه أو بمعناه في من حديث صحابي آخر، من حديث صحابي آخر. وحديث أبي سعيد هو كما قال المصنف عند ابن ماجه، وفيه إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، يعني يأخذ حقه بغير تعب، بل يأخذه من غير أن يتعب في الحصول عليه غير متعتع. قال المحقق سنن ابن ماجه بأنه صحيح. وأيضا له شاهد ثالث من حديث ابن عباس، يعني هو المصنف ذكر شاهدين، وهو له، وقد يكون هناك لكن لم أبحث كثيرا، وله شاهد ثالث عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير. هذه لك أنت وإبراهيم والأخ هذه خاصة. قوله كيف تقدس، قلنا بأنها ضبطت بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال مفتوحة، تقدس تقدس. وضبط أيضا كما قلنا بضبط بفتح التاء وإسكان القاف وضم الدال، تقدس تقدس. فعلى الضبط الأول تقدس معناه كيف تطهر وتنزه من الذنوب والخطايا والمعاصي، وعلى الثاني تقدس أي كيف تطهر هذه الأمة، وهذا معناه يعني فيه تعجب وفيه استبعاد لحصول هذا أي كيف تكون مباركة، كيف تكون مباركة طيبة، أي تبعد عن الطهارة والنزاهة أمة لا تساوي في أحكامها بين القوي والضعيف. قوله من شديدهم أي يعني من قويهم، من قويهم. هذا الحديث فيه تحذير الأمة من ألا يأخذ، يعني من عدم أخذ الحق من الشديد للضعيف. متى جار القوي على الضعيف ولم يأخذ له حقه من يستطيع ذلك، وله حق القضاء في هذا والأمر في هذا، فإنه يحذر القوي، يحذر القاضي، يحذر الحاكم من أن لا يأخذ حق الضعيف من القوي. قال العلماء وأيضا لا يجوز أن يظلم الضعيف القوي، أيضا إذا كان الظالم هو الضعيف يجب أن يؤخذ منه، لكن لما كان هذا هو الغالب أن من الذي يضيع حقه؟ الضعيف. وإلا لو انعكس فالعكس أيضا صحيح، لا أيضا لا 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 لو هذا الضعيف بضعفه أو بمن يساعده تعدى وأخذ مال أو حق مال أو غير حق، يعني مال أو في حق في مال أو في نفسه أو في غير ذلك، فإنه أيضا الوعيد يلحقه وإن كان هو الضعيف، وإن كان هو الضعيف. المهم أن صاحب الحق لا يضاع حقه بل يأخذ حقه ويقضى له بحقه. لكن ذكر الضعيف لأنه الأغلب، الأغلب في 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 ما يجري بين الناس أن الضعيف هو الذي. ولهذا جاء في حديث أنس المتفق عليه الذي رواه البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذن يجب العدل بين كل أحد، كل أحد مهما كانت صفته، فالمطلوب هو العدل بين الجميع. ثم بعد ذلك حديث عائشة ونؤجله إن شاء الله، فهو قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى القاضي العادل، يدعى القاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي، وفي عند البيهقي بدل كلمة عمره تمرة، تمرة حتى لو قضى بينهم بتمرة، ها لتؤدن الحقوق إلى أصحابه ولو كان قضيبا من أراك. قضيب يعني هذا السواك الذي نساكوا به. فهذا إن شاء الله سيكون موضوع الجلسة القادمة بحول الله وقوته. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.